بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يا أيها الإخوة في الله، من المعلوم أن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان هذه العبادة التي خلق الناس لها وبيان تفصيلها وبيان ما أعد الله لأهلها من الخير والجزاء في الدنيا والآخرة، وبيان ما أعد الله لمن استكبر عنها وتابع الهوى والشيطان من العذاب وشديد العقاب. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ليعلم ذوي الألباب عظيم نعمة الله وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته من النعيم المقيم والفضل العظيم والدرجات العالية في دار الكرامة، فيسارع إلى ملاهيه ويبتعد عن مناهيه ويقف عند حدوده يرجون ثوابه ويخشون عقابه سبحانه وتعالى. ويعلم ايضا ان يوم القيامه يوم عظيم شديد الاهوال، من تذكره وما بعده اعد له العده، ومن غفل عنه هلك مع من هلك. ولهذا لما كذب أكثر الأمم بلقاء الله ولم يؤمنوا بيوم القيامة أطاعوا الهوى والشيطان وتركوا مسالك من قبلهم من أئمة الشرك والفساد والضلال، وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، ولم يسرعوا لدعاة الهدى ولم يستجيبوا لدعاة الحق وآثروا الهوى على الهدى وآثروا تقليد الآباء والأسلاف على ما جاءت به الرسل من الحق الذي لا ريب فيه. فالرسل عليه الصلاة والسلام بعثهم الله لينبهوا الناس على هذا الأمر العظيم وليوضحوا لهم أنهم لم يخلقوا عبثا ولم يخلقوا سدى، وإنما خلقوا لأمر عظيم، لأمر عظيم وحكمة عظيمة ومعاد عظيم. من عرف ما خلق له واستجاب لدعوة الرسل واستقام على الطريق فاز يوم القيامة ونجا من أهوال ذلك اليوم الشديد الأهوال. ومن كذب الرسل ولم يستجب لدعوة الحق هلك في ذلك اليوم العظيم وصار مع أصحاب الجحيم نعوذ بالله من ذلك. يقول الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله سبحانه خلق أصحابه ليعبدوه بطاعة أوامره وترك نواهيه، هذه العبادة، سنة طاعته وترك معاصيه عبادة لأنها تؤدى بالذل والخضوع، والعبادة هي الذل والخضوع. تقول على طريق محبد مذلل قد رفعت الأقدام، ويقول البعير المحبد مذلل قد رحل والشد مذلل لركوبه والحمل عليه. فالناس خلقوا ليعبدوا ربهم ويذلونه ويشتكون لعظمته، مطيعين للأوامر تاركين للنواهي وقفنا عند حدود سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني لم يخلقوا عبثا ولا سدى ولا لأمر آخر ليأكلوا ويشربوا أو ليتنافسوا في هذه الدار أو ليعمروها بقصور أو بأنهار أو بالنخيل والأشجار أو بغير ذلك من حاجات الدنيا وحضورها، وإنما خلقوا ليعبدوا ربهم الذي خلقهم يعظمونه ويؤمنوا بالآخرة ويعدوا لها عدتها. وما يشاء الله له في هذه الدار وخلق لهم من ولاء النعم من أنهار وبحار ومآكل ومشارب ومراكب ومساكن، كل ذلك ليعينهم بها على طاعته سبحانه وتعالى ويقيم عليهم الحجة. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فهو خلق لنا هذه النعم والخيرات وسخرها لا عبثا ولكن ليستعين بها على طاعته لتقيم عبادتنا. فمن استعين بها على طاعته وأداء حقه تمت له السعادة وشكر نعم الله وأدى حقه وفاز برضاه وفي النعيم المعد لأوليائه. وينتهي الناس في مواضع أخرجها من كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام من هذا اليوم يوم القيامة يوم الجزاء والحساب، ليعلموا أنهم صائرون إلى ربهم العظيم وأنهم مجازيهم بأعمالهم، فالواجب أن يعدوا العدة وأن يحذروا التفريط والإضاعة. وبهذه الآيات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما يريدون يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن الذين ظلموا ذنوبا بذنوب أصحابهم فلا يستعجلون وغير من كفروا من يومهم الذي يعدون. فنبدأ في نفس آخر الآيات على هذا اليوم، وأن هذه العبادة التي خلقوا لها لهم فيها موعد يجزون عليها ويفوزون بعاقبة الإحسان ويبرؤون بعاقبة الإضاعة وعدم الإعداد. فيؤمن بأن الكفر من يومه الذي يعدون، وما أعظم نعمة وحضرة من صدق بالله وآمن به واتبع ما جاء به فإنه يفوز بالنعيم المقيم والحفرة والسرور في دار الكرامة. وبعث الرسل هذا الأمر ولقد جعلنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عبدة المكذبين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. واسأل أن أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فالرب عز وجل خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان هذا الأمر والدعوة إليه وتفاصيله وجزاء أهله. وهكذا قال في كتابه العظيم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأنزل بهذا الأمر العظيم أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. قال عز وجل تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم إلا أن ذلك كتاب الحق فاعبد الله وخلص له الدين ألا لله الدين الخالص. فينزل ليعمل به لعبد الله وحده فاعبد الله وخلص له الدين ألا تعبدوا إلا الله. وهذه الدار لعامد فلها نهاية، ثم يجب ذلك اليوم العظيم أنه يجب الإعداد له بطاعة الله واتباع شريعته والابتعاد عن مساخره سبحانه وتعالى. ومن تأمل كتاب الله وتدبره عرف حين مشى في هذا اليوم وأوجب له ذلك العباد للقاء الله بما يرضي الله عنه من طاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده. نبه على الله سبحانه في أكثر كتابه أكثر آياته وما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام من الأحاديث ليهلك من هلكها مبينة ويحيى من هيها مبينة. يقول سبحانه في أعظم سورة وفي أشرف سورة وهي سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذا يوم الدين يوم الجزاء والحساب. نبه عليه سبحانه وتعالى ليعد العاقل العدة لينتبع حمد نفسه جل وعلا وأثنى عليها لأنه رب العالمين وبأنه الرحمن الرحيم وبأنه مالك يوم الدين. فله الحمد سبحانه لكونه ربنا وإلهنا وخالقنا سبحانه، وله الحمد لأنه الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء وكان بمؤمن رحيما وربهما أخر رحيم سبحانه وتعالى، وله الحمد لأنه مالك يوم القيامة مالك يوم الدين الذي فيه الجزاء والحساب، فيه مجازاة الناس على أعمالهم من حكم العدل إذا أحسن بإحسانه ومسيء بإساءته أو يعفو. فهو مالك يوم الدين وهو مالك يوم القيامة هو الحكم العدل. فالواجب أن تكون هذه المشاهد العظيمة على ذلك مشاهد يوم القيامة. فهو سبحانه مالكها ومصرفها ومجاز الناس فيها بأعمالهم. يوم الدين هو يوم القيامة كما قال عز وجل: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ويقول سبحانه: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى. وأقسم على الله سبحانه وبين لعباده ذلك بكتابه في مواضع كثيرة، وأمر نبيه يقسم على ذلك ويستنبئون فأحقنه قل لي ربي إنه الحق. وقال لك ولا تدري الساعة قل بلى ربي لتأتينكم. جعل له هو الذي يبعث قل بلى ربي لتبعثن. هذا اليوم له شأنه العظيم. ثم له شأنه أمر نبيه يقسم على مجيئه وجزاء الناس فيه بأعمالهم وجزيهم بكل ذي رب بعقل سليم وجزيهم بكل مؤمن ومؤمنة الإعداد لهذا اليوم والحذر من الغفلة والإحراق ومجازة الأمور. وفي نفس البقرة في أولها أشار إلى هذا سبحانه قال: وبالآخرة هم يوقنون. وهذا هو يوم القيامة. وأول ما شأن في آيات الحاقة ثم الحاقة القارعة ثم القارعة إذا وقعت الواقعة فلا تلاك حديث غاشية فإذا جاءت الطامة كبرى فإذا جاءت الصاخة فذوق العظيم يوم على أسماء لعظم شأنه. وهكذا في الأحاديث نبه على ذلك سبحانه عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك في أركان الإيمان في سؤال جبرائيل عليه الصلاة والسلام سأل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. الله الآخر والبعث الآخر فهو من أصول الإيمان لا بد منه. ومن أنكره ولم يؤمن فهو من أكثر الناس وأضلهم. ومن تساهل به وأعرض عنه وأغفل عنه وقع في الخطر العظيم. فالإعداد له دخوله على بال المؤمن يعظم الأسباب في اجتهاده في طاعة الله واستقامته على أمر الله وبعده عن معاصي الله. يقول عز وجل جعل لها غير أن يبعث قل بلى ربي لتبعثون ثم تنبؤون بما عملتم تخبرون بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. ثم يقول سبحانه يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التقابل. فهل هناك رب أعظم من أن يكون هذا إلى الجنة وهذا إلى النار؟ وهناك رب أعظم من هذا اليوم أن تكون مع أهل النار وغيرك إلى الجنة، وقد يكون ذلك الغير ابنك أو خادمك أو من تستغيره في الدنيا هو إلى الجنة وأنت إلى النار ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أعظم رب، ليس هناك رب أعظم من هذا أن تشاف إلى النار بأعمالك السيئة وأن يشاف فلان وفلان وأنت تعرفهم وأنت قد تعدهم من خدامك وقد تعدهم من الفقراء الذين تبالي بهم هم إلى الجنة والكرامة بأعمالهم الصالحة وتقواهم لله وإعداده لهذا اليوم. وأنت بكبرك وإعراضك وغفلتك وإن كنت أميرا أو كبيرا تساق إلى النار. هذا هو الرب العظيم يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التقابل. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا وتتغير سيئاته وجهه جنات تجري من تحتها انهار خالدون فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار خالدين فيها بئس المصير. فليوم الله اليوم الاخر اصل عظيم، اصلان عظيمان من اصول الايمان من اصول هذا الدين، ما اتقنهما واستحضرهما قدم عليه وجهل نفسه لله واستقام على امر الله وابتعد عن مساكنه سبحانه، ومن غفل عنهما اعطى نفسه الهواه وخسر غايه الخسران وباء بعمل الندامه. قال تعالى فاما من طغى وهذا حياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى. قال تعالى يا ايها الذين اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم. كمن لاحظ هذا اليوم وما فيه من الاهوال وما يحصل لنا فيه الشده العظيمه والاهوال الكبيره وما يوصل من الميزان وما يوزع من الصحف، هذا يعطى كتابه بيمينه وهذا يعطى كتابه بشماله وهذا يثقل ميزانه بالحسنات وهذا يقف من سائل بسبب كثره السيئات وهذا الى الجنه وهذا الى النار. من تذكر هذا اليوم اعد له عدته. ووصيتي لنفسي ولكل مؤمن ولكل مؤمنه الاعداد لهذا اليوم وان يكون على ذلك كلما كنت وأن تؤدي الحق الذي فرض الله عليه عن إخلاص وعن صدق وعن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وعن وقوف عند حدود الله ترد ثوابه وتقصى عقابه وأن تحذر الغفلة عن الله وعن دينه وأن تحذر طاعة الهوى والشيطان. في الصحيح في صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله أخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام وكبي وقال كن في الدنيا كأنك رفيع وعاقب وصبي كن في الدنيا كأنك رفيع وعاقب وصبي. المعنى أعد الحنة أعد العدة لآخرتك. فالغريب هو عاقب السبيل إنما يهتم بسالك الذي يوصله إلى مراده وأنت مسافر أنت في هذه الدار مسافر والنهاية يوم القيامة. والقبر ليس هو المقر الأخير كما يعبر بعض الناس المقر الأخير، لا ليس هو المقر الأخير ولكنه مرحلة مرحلة والمقر الأخير بعد ذلك. ولهذا سمى الله الموت زيارة القبور لا سمى نهاية. قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر زيارة والمقابر لهم هو المقابر المقابر الاخير ولكنه مرحله بعدها الجنه او النار بعدها تنقل من هذه منزلة من هذا المكان إلى أحسن مكان أو إلى أخبث مكان. هل هذا التكاثر حتى زرتم المقابر؟ فما زوار القبور؟ زوار القبور منهم ما تكون إقامته ومنهم لا تكون إقامته. فالأولين لكن قديما لهم إقامة طويلة، ومن يموت من آخر الناس عند قيام الساعة مقامه قليل. والمقصود أن مرحلة وليست مرحلة أخيرا، لن يقوموا مرحلة في هذه الدنيا إلى ما بعد ذلك من أهوال يوم القيامة ثم الجنة أو النار. والفضل إما أن يعمل رياض الجنة وإما حوض فضل النار. الزائر يقولون سوف يجد مقدمة عمله من خير الفضل مرحلة إلى الآخرة يجد فيها العبد مقدمة أعماله إن كان من أهل السعادة وجد شيئا من النعيم والخير وفتح له باب إلى الجنة وفيه مزيحها وطيبها ونعيمها ووسع على صبره حصل من الخير العظيم ما لا يعلم ثمانه حقيقته وثمانه من الله سبحانه وتعالى. ومن أعرض عن أي الآخرة كذب بها ولم يعد له العدة طاب قبره أول منازل عذاب وهلاك وما أعد الله لأمثاله من العقاب والشدائد. والعاصي بين ذلك من انتقل من هذه الدار إلى القبور وهو من العصاة لا معلمين ظلما ولا مع الكفار فله حال أخرى، له حال أخرى ويقال له ذو شائبتين، وليس معه من يخلص وليس مع الكفار خلص، ولكنه بين ذلك فقد يعفى عنه ويلتحق بالمؤمنين فيما أعد الله لهم من الكرامة على قدر أعماله، وقد لا يعفى عنه يناله من العذاب في قبره والشدائد بقدر أعماله السيئة. وهكذا يوم القيامة له نصيبه من الأخوال والشدائد على قدر أعماله السيئة إن لم يعفى عنه. ثم بعد ذلك إما أن يقال إلى الجنة معفونا عنه، فإما أن يقال إلى النار فيعذب على قدر معاصيه التي مات عليها، ثم بعد ذلك إلى الجنة لكونه مات على الإسلام والتوحيد. فالمقابر ليست مرحلة أخيرة ولكنها مرحلة قبل الأخيرة. فالواجب على كل مكلف من الرجال والنساء أن يتقي الله وأن يؤدي العدة في هذا اليوم العظيم وأن يجتهد في أداء ما وجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه والوقوف عند حدود الله والجد في ما يقربه من الله ويباعده من غرضه، فسوف يسعد غاية السعادة ويظهر غاية الفرح إذا لك ربه مؤمنا متقيا كما قال عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك فتحا فملاقيه. هو كادح آمن وملاقي فتحا وملاقي ربه أيضا كما قال عز وجل: اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. قال: من كان لقاء ربه ويعمل أمرا صالحا فالعبد ملاقي ربه. الواجب أن يحجر كرشه وأن يعرف فتحه فالفرق وذي الله فالفرق ما جاء به النبي وحفظ عليه عليه الصلاة والسلام فهو لا من فتحه الكادح ولا من فتحه، فإما أن يفتح أنا لوجه الله وإما أن يفتح ما لم يصف الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك فتحه فملاقيه. فأما من يسكت أبي رب يمينه فسوف حسابه يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسلما. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدخل ثورا وأسلى سعيرا. الواجب الحلال، وأن تحسن الجرح، وأن تجد تضحك بكلام الله وكلام رسوله. انظر إذا كان تضحك ذات الله من الله وإذا كان تضحك الله تحمد الله، واستقم على هذا الجرح وجاهد نفسك. والله سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أما إن كان تضحك يخالف أمر الله فيوافق طاعة الشيطان فذات بالتوبة منه والإصلاح والرجوع إلى الله عز وجل، والله يتوب على التائبين. كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويجب عليك أن تحاسب نفسك وأن تنظر ماذا قدمت لآخرتك. حاسبها دائما في ليلك ونهارك في جو صرفاتك، لا تغفل. فإذا رأيتك أنك قد أحسنت وأخذت في العباد الصالح وجعلت نفسك لله فاثبت واحمد الله على ذلك، وسأل التثبيت والإعانة، واستمر على الخير وصابر على ذلك، واحذر قطع الطريق، احذر قطع الطريق الذين يصدونك عن الخير ويدعونك إلى الباطل، واستعن بالله على ذلك، واصحب الأخيار واسلك في طريقهم حتى تلقى ربك. وإن زلت قد اقترفت سوءا وحتى عن الصواب فبادر بالتوبة. هذه فائدة الحساب، هذه فائدة النظر في أعمالك. فإذا عرفت أنك قد فرطت وأضعت وتساهلت وركبت بعض ما يغضب الله عليك فبادر بالتوبة، بادر بالإصلاح. ولا في أهل المسلمين إلا به غار ولا فيه صراط صلاح لذاته. وأن يوفق الجميع للاستقامة على دينه وتحكيم شريعته والتحاكم إليها والثبات عليها حتى نلقاه سبحانه. إنه صلى الله عليه وسلم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أحباب الكرام، قام مركز الدعوة الإرشاد بالطائف بالتنسيق مع الجهات المختصة في عمل جولات للفرق في القرى التابعة لمنطقة الطائف والتي أيضا تتبع مركز الدعوة والإرشاد بالطائف، وسبق الإعلان عن ذلك. والهدف من هذه الجولات هي الدعوة إلى الله عز وجل، لأن لنا إخوان لنا في القرى يفتقرون إلى كثير من العلم. وقد سبق لنا أن ذهبنا مع إحدى هذه الجولات إلى منطقة ما، فالله لقد رأينا الحاجة ماسة جدا لتعليم هؤلاء الناس. ومن هذا المنطلق وعملا بقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فليس كل قول أو عمل يقبل، ولكن إذا كان القول أو العمل خالصا لوجه الله عز وجل صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا هو العمل الذي يقبل. وكما قال أحد السلف في قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصلحه. أي أن يكون العمل خالصا لله عز وجل صوابا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو المبدأ الذي سنطير عليه إن شاء الله تعالى. وهذه الجولات تفتح أبوابها لطلاب العلم وممن يجد في نفسه الكفاءة ليبلغ كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لإخوان له في قرى الطائف أو القرى التابعة لمنطقة الطائف، فهو والله أحوج إلى حديث يسمعونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحوج إلى آية يفهمونها ويتدبرونها ويعملون بمقتضاها. ولهذا قبل أن نبدأ بالأسئلة مع فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا وأثابه وجعلنا وإياه من السابقين إلى الجنة، أريد من فضيلته جزاه الله خيرا أن يبين أهمية هذا الموضوع، فلطالما حاولت أن أعطيه حقه ولكن نظر لقصر علمي وفهمي في هذه المسألة فأحببت أن أسمع ذلك من فضيلة الشيخ وأن يقدم النصح والإرشاد كما عودنا دائما إلى إخواننا ممن يجدون في أنفسهم الكفاءة وممن يجدون في أنفسهم الرغبة في التنافس في عمل الخير وفعل الخير وتحذير الناس عن المنكرات التي غافوا بها إلى الآذان إلا ما رحم الله عز وجل. فجزى الله الشيخ خير الجزاء وأريد أن نسمع ذلك منه جزاه الله خيرا وأن يعطينا من نصحه وإرشاده لنا، فكلنا إن شاء الله آذان فاضية، ونسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
والإرشاد في البيت من أهم المهمات ومن نفسه ثم تحصل عليه الصلاة والسلام، فإن الله بعد وإذا أعطى الحق وإذا أعطى الحق يتجنبون في الدنيا في مواضع وجامع الناس للتبليغ والدعاية. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم قال أن هذا يقينا يقصر مجامع الناس في مسائل صلاة مواسم الحج ليبلغهم رسالات الله وليطلبوهم أن يجيروهم حتى يبلغ رسالة الله. فالدعوة إلى الله وتجنب مجامع الناس ووقائع ونزلهم قبائلهم نزل القربات. قال جل وعلا لا تنهي صلاته ومن أحسن قولا من دعا إلى الله قال إلا ليه رسولي هل يلعب على رسل والأنبياء عليه الصلاة والسلام ثم أتبعوا بإحسان لعلماء وكائر الله خلق على رسل الله ونجده لحال الغالب حين أن ينتهي الفرصة لتبليغ دعوة الله في أهله وجيرانه وما حوله من القرى وما بعد عنه إذا استطاع ذلك. فتزود الدعوة لأهم من المهمات ونظر الكربات لتبليغ دعوة الله وإرشاد الناس لما خلقوا له بطاعة الله. قال جل وعلا ادعوا الله في ربك بالحكمة ومواقف الحسنة وجاهدوه بالتي هي أحسن. قال لهم قال وقالوا وقالوا تفوقهم وكان فيها قراءة صلى الله عليه وسلم للمع بين هذا وهذا ويرجو هذه الدعوة. وكان في الطينة مقامع المدينة بين غرب غرب الجهاد والغرب وبين إرشاد الناس المدينة في خطب الجمعة وغيرها يرشد الناس ويعلمهم ويرجو السائلين ويرشد الحاضرين حتى يقبلوا على الحقيقة ويعلموا ما هي الحكمة في ربهم ووجودهم. والله جل وعلا أمرنا بالتعاون به والتقوى حيث قال سبحانه من يتقاعس عن المنافسة في هذا الخير ومشاركة في هذا الخير مع من تيسر من إخوانه. والرسول عليه السلام يقول من دل على خير فله من ذلك سعادة، وهو نصف الصحيح. والصحيحين من حيث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عليا يعني ابن ابي طالب رضي الله عنه الى خيبر الى اليهود يدعوه الى الله قال فوالله لا ان ياتي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم واحد يهدى على يديك وابدائي خير لك من حول النعم من جميع ما على وجهه من نفقه حمراء فارتعرى تعبد النبي في الحمر صراحه خير النعم والمقصود التنهيد وقلنا في الحقيقه ان شيئا قليلا من امر الاخره خير الدنيا وما عليها يجدون بالمؤمن ان يجافس في هذا الخير وان لا يرخص فان صار خير الدعوه الى الله في بلده وغيرها وقال عليه الصلاه والسلام من دعا الى هدى كان له الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليه من اثم مثل اخر من تبعه لا ينقص من اثامهم شيئا فليتقي الله وليحرص على الدعوه الخير وتبليغ الخير وليحذر ان يكون ذات الشر والبدعه والفساد ولا حول ولا قوه الا بالله وزق الله جميع التوفيق والهداية وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه
وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا إعلان من المركز الصيفي بجامعة أم القرى تقام محاضرة لسماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله بعنوان فضل طلب العلم وذلك يوم الأحد القادم بعد صلاة العشاء بمقر المركز الصيفي بجامعة أم القرى بكلية التربية بشار إن شاء الله تعالى. أما الأسئلة فكما ترون أيها الإخوة كثيرة جدا نحاول أن نستقبل بعضها على قد ما يسمح وقت سماحة الشيخ. السؤال الأول يقول بمناسبة هذا اليوم فقد أقمنا منذ الفجر إلى الآن ما يسمى بالندوة التوجيهية أو اليوم المفتوح فهذا شخص يسأل سماحة الشيخ يقول هل لا يقام في هذا اليوم من إلقاء الدروس ونحوه من الصباح إلى المساء له أصل من الشريعة أم بدعة مع الدليل والتفصيل لأن بعضهم أنكره؟
لا شك أن التحية الخاصة إلى الناس إلى يوم معين تقام فيه المحاضرات والدورات أو المتن الشرعي لأنه ليس كل يوم تمكن الناس في الاجتماع وليس كل يوم ينفع المتابع الناس في الاجتماع وليس في الأوقات من أكبر كل أحد على حد سواء فإذا اختير يوم مناسب أو وقت مناسب لمحاضرة أو يوم فلا بأس بذلك ولم يزل السلف على هذا ولو أعلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يتحول الله في موعظة لأن يسأل وكان مسعود يعظه كل حديث فقالوا له جئتنا قال إني خاصة عليكم وفي بعض الأيام خطب الله عليه الصلاة والسلام يوما كاملا والسبب في ذلك الله أنه تحرى ذلك اليوم لمناسبة دعت إلى ذلك فخطبهم وصلى إلى الظهر وبدل صلى الظهر إلى العصر وبدل صلى العصر إلى غروب الشمس عليه الصلاة والسلام ذكره بهذا اليوم ما كان وما يكون إلا يوم القيامة يوم الله الحج ويوم القيامة حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه وتحري ايام مناسبه ووقات مناسبه لا يعد من البدع ولا سمع البدع في شيء لا بد من اوقات تناسب الناس يعلمون فيها وينشدون فيها الى ما يلزمهم من الحق والى ما يحرم عليهم حتى يكونوا على بينه وعلى بصيره مع التحري ووقات الحياه المناسبه التي بلغنا فيها لا دائما ولا في بين وقت واخر حتى لا يسألوا.
يقول السائل شخص يدرس في المانيا ويواجه مشكله وهي ان اذان المغرب عندهم الساعه 10 والعشاء الساعه 12 والفجر في الساعه 3 ونظرا لقصر المسافه بين اذان العشاء والفجر وانشغاله بتحصيل العلم في الصباح فهل يجوز له ان يجمع المغرب مع العشاء جمع تقديم حتى ينام فتره كافيه من الليل؟
نزل على الأقدام من جانب العشاء لنصلي هذه وقتها وهذه وقتها ونستعين الله على مهمات الطلب لأن جرح من يكون بمرض أو سفر أو لا يلحق بذلك فالاستحالة هذا ليس من هذا القسم وواجبا أن تكون الدروس على الواجب الذي لا يكون بمناسب ما استطاع ويقدم طاعة الله في الجزء الذي تجب فيه الفريضة ولو فات بعض الدروس. أما يخضع العبادات لكل الدروس فلا.
يقول السائل: نلاحظ انتشار عادة التدخين في الدائرة الحكومية مع العلم أنه صدر بذلك قرار يمنع مثل ذلك، فما توجيهكم حيال هذا الموضوع؟
لا أعلم أنه صدر تدخين وتعليم من وجود طرف التدخين وأن يقرر في الدوائر، ولكن معلوم أن التعليمات والإنذارات إذا لم يفهمها فهودة ما يكون تنزيلها على وجه الأكمل. إن الله يهدي السلطان ولا يهدي القرآن. الواجب على ولاة الأمور أن يشربوا التعليم بالعقوبة، فإذا جاءت العقوبة جاء الالتزام بالإخفاء، وإذا كان لولا العقوبة فإنه يقع التفريط والتشاؤم، لأن من لم يتقاد فسأل أن يكون معروف. والله شرع الحدود والحدودات للسلطة، وأحكم الحكيم وطالع على كل شيء سبحانه وتعالى، فجعل حد الزنا وحد السرقة وحد قطاع الطريق وغير ذلك، تواضع وتواجد على التراحم وكذلك، وهكذا تعزيرات يجب انتقام لما فيه من الرفض في التدخين وغير التدخين، ثم لا يترك للزواج والتواضع بالنسبة إلى من لا يفهم الله بذلك ولا يعتقد تحليله أو يتساهل، يعتقد تحليله ولا يتساهل، يضع في نفسه ويضع في إيمانه ويحتاج إلى ذلك إنسانا إلى من يرجعه عن هوى نفسه الضاربة.
يقول السائل: ما حكم ختان الإناث من المواليد، وكيف السبيل إلى ذلك حيث أن هذا غير منتشر في المجتمع ويندر وجود من يحسن ذلك؟
الختان سنة للرجال والنساء ومن حق الرجال الآخر، وليس من بعض أهل العلم وغير الحدود سنة مؤكدة، الحديث الصحيح بدأت الخمس والختان والاستحباب والاستفسار والمرور والأسف على بعض، فتختن المرأة يأتي شيء من ربها قريب لا ينهك فوق نفسه الذكر من لحمة البشر أو الرقيق يؤخذ منها قليلا. فالسنة تعني ذلك إذا تيسر من أحسن ذلك من الرجال أو النساء فلا بأس، والسنة تعني ذلك في حال شغلها، وإذا تيسر أن يكون رجال النساء كان ربك أو فرق أكبر وكان الصغير، ولكن ليس في واجب على الصحيح.
يقول السائل: ما حكم تحية المسجد، وما هي الصيغة الصحيحة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
في الصلاة والسلام عليه؟ هذه مسجد سنة مؤكدة جميع الأربعة حتى الأربعة في الأيام الصحيح، الذهب إلى العصر وقبلة الصبح، فليس له أن يجلس حتى يؤدي هذه ركعتين، هذا السنة إذا كان على طهارة في الإمام في الصلاة في السؤال.
وما هي الصيغة الصحيحة التي وردت عنه؟
أما صيغة الصلاة عليه الصلاة والسلام فهي عروة الأحاديث، فتراها عند قوله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها النبي صلوا عليه وسلموا تسليما، وكذلك في الأحاديث الواردة في الصلاة، فقد وقع على العلم ونسقوها حديث كامل عمر وحديث أبي هريرة وحديث أبي حميد الساعدي وحديث أبي مسعود الأنصاري أجمعوها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ما بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، واجعل بعد يومه انت سبحانه. ان صلى المؤمن بنوع منها ما صح عنه صلى الله عليه وسلم فقد حصل المطلوب، وكان على الصلاه وخارجها، لكن الصلاه يجب ان تنتهي الصلاه في الشهر الاخير عند جمع من العلم، وقال اخرون سنه والفرد انها واجبه قول قوي، وانها سؤال عن الله عليه الصلاه والسلام في الشهر الاخير قبل الدعاء، ثم يدعو بعد ذلك: استعيذ الله من ابي جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال ومن لم يشهد ثم يسلم. اما الشهاده على الغيره فلا شهاده فيه، واختلفوا الاخبار عن حديث راعي انها تشرع الشهاده الاول، والارجح انها تشرع رجح ان يشهد له يصلي في الشهاده الاول ثم ينهى من الثالثه قبل الدعاء. وإذا اختصرها كما اختصرها في الحديث في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وعن الحديث صلى الله عليه وسلم وعليه اللهم صل على عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فلا بأس بذلك. يحصل المقصود بقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإذا كان بها كاملة كما جاء في الحديث فما لك أسلم ولكن لتردد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عند الرواية يختصر الناس على أقلها اختصار الوقت. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هذا السائل: سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسلم حين يقترف الذنب لا يكتب من قبل الملك الموكل بذلك الا بعد 6 ساعات فان استغفر لم يكتب، فما معناه؟ وهذا الحديث رواه الطبراني، وهل هو حديث صحيح؟
لا اعلم له صحيح ولا اعلم صحه هذا الحديث. المعروف من الادله الشرعيه ان الملك يكتب من حصل تعب السيئات، فان تاب من سيئات لحق الله عنه والا لقد سيئه في كتابه. نعم.
يقول هذا السائل: الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، وقد أغلق كما تعلمون وفتح في هذه الأيام في مثل بلاد الأفغان وغيرها، وأحدث نفسي به مع أنني متفرغ عن الشواغل ولدي استطاعة، وأجد بعض طلبة العلم. يقدحون في صدق نية المجاهدين هناك، فأرشدوني.
هذا الذي يقدح في صدقهم فلم يقدح وإنما يقدح إليه، لأن جهاده على الله جهاد صالح وجهاد عظيم وجهاد يحدث عدو وأكثر عدو، ولا ينبغي أن يتساهل في هذا ولا يفكر أن يطلق مفكتين ويسيء إلى الظن، فالجهاد معه الحق وواجب الجهاد معه وواجب تصحيحه ومسعاده عند الله والنفس، فانفعوا الكلام غيرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهد المسلمين لأموالكم وأنفسكم وأسرتكم. ليس الله الجهاد محرم، هذا حرم محرم، وهذا يكون أبدا الجهاد مع المسلمين في داخل المسلمين ثم اليهود لهذا الحديث لما يسع الله أمته، وهذا ما جهاد في كل مكان في أفريقيا أو غيرها ضد المسلمين الشيوعيين ودعاة النصرانية والإباحية والبدلية، كل من جهد في سبيل الله في خلاف كلمة الله ومحاربة الكفر في أي مكان هو جهاد شرعي، ولا ينبغي التثبيت عنه ولا الإرجاء، وينبغي أن يكون مع المجاهدين الصادقين، لكن يجاهد نفسه ويصلح النية ويصلح أخبار الله، وإن هو يشهد إخبارا جرى عليهم بعضا أو تقصيرا أو معصية يشهده ويوقفه ويدفعه إلى الاستقامة في الجهاد والرجعة للمعاصي.
سماحة الشيخ، ما زال بعض طلبة العلم يشككون في الصلاة في هذا المسجد، مسجد عبد الله بن عباس، وأن سبب عدم صحة الصلاة فيه أنه بني على قبور، فنريد الفتوى الفاصلة في هذا الأمر.
هذا الكثير وذلك هذا الكثير أشبه عليه بما لا ينبغي أن يتقى به طالب العلم، فمسجد راعى ولاة الأمر نفسه الضرور وإفرادها منه وتوسعته عن جهاد صالح وصدق وغضب 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 لا ينبغي أن يشكك في ذلك، وهذا هو هذا الذي راجع به شيخ رحمه الله رحمه الله وعلي العثمان الذين وافقوا على الخالق ورأوا هذه التوسعة، فلا ينبغي للعاقل أن يشكك في ذلك ويجمع انه محل ظهور او انه مقبره ان هذا بعض ولا يملك احد يقول ذلك، فاذا هدي الاجتهاد والتحري في ولاه الامور ويقولنا في شيء من الاشياء وجب اخذ على السنيه ووجب ترك المحاربه وترك التشبيه والتلبيس الذي يضر الناس ويثبت امر الحق ويقطعه بالباطل. هذا كلام لا ينبغي ان يقال، ويجب ان نستقيم وصلاه مستقيمه وصحيحه والحمد لله رب العالمين.
سماحة الشيخ، تقدم إلينا شاب يريد الزواج وهو يعمل في بنك فردوي، فهل نزوجه؟
يوم من قبل في هذا المهم يتواجه وينتقل إلى عمل آخر لأنه هذا عمل ظروف عمل لا يجوز رسول الله جاء فيه هبة وموكلة وخاتمة وشهدين وقال عن سواء فهو ظروف معصية فما كان في ذلك حرام فلا ينبغي للعاقل أن يبقى عمل الظروف ومن كان في عمل الغابة ينبغي أن يتواجه من خير الموت وعلى مجرد لأنه يسرع لزوجة الهبة الحرام فينبغي أن يتمسك بأفضل وخير الموت وإن كان لك بكافر إذا كان له سبعة وإذا سحينا وحرم الله لكن الزرق على حياته سيد من الناس أولا وسلاسة وسليم فإن أما وعي المعاصي أولا لا
يقول هذا السائل هو صحيح أن أرواح الأموات والأحياء تتقابل في المنام كذلك ما ذكر في كتاب الروح ابن القيم
يقول هذا الزرق على حياته من الزرق على حياته وغيره 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 إن الواضع شعيد بذلك فالله عز وجل على كل شيء ذلك سبحانه وتعالى ورحمه به تجنة ما رحمه كافر لا وثبت عليه الصلاة والسلام على أن الله مؤمن غاية يعلم بحسه والذنب فلا مانع حسا ولا شرعا أي أن تتقي على الله بل يعلم نفسه واضحا في الله ولكن ماذا فرغ بينما لما يقع من المعارك كبيرة يشهد من هذا الصحة فغلق من المعارك كبيرة من الوجود تدل على غلق الأرواح والله يقول الأعلى على كل شيء يشفى الموتى ولا يكون من غير الجنة أن يصبح لها برؤية الدنيا إلا ربي صلى الله عليه وسلم على صاحب القبر أي أسباب الأخرى فالحديث ذلك حيث ابن خليل إذا نقل الله عليه وسلم يرضي حتى أرد عليه السلام هذا الأمر الصحيح ومن عبد يمر على شخص كان يعلم الدنيا أن رد الله روحه تمر عليه السلام فلا مانع من الجرعة وإن كانت هذه الأمور تجل ولا خاف منها وما لم يصدق في قدرة الله سبحانه وتعالى بل حتى تكون من الأسباب لم يعرف السنة بمراحل كثيرة تتضمن دعاء الأرواح دعاء الأرواح والأموات بالأحياء فإخبارها بكما وجدت من مرة من شر الدنيا وهذه الدنيا فينبغي مثل هذا ان يكذب بهذا الا ان يتقوا الله تعالى والا يقول ذوق مثل هذا فمن يظهر انه ممكن وانه واقع والشرائع ثم ذكر العلماء ومما اخبر به اخبر عن الاعتقاد كلها تدل على الوحي ولا يكفي كيدل على الايه من الوقائع نعم
ما حكم تارك الصلاه في عام واحد كيف له ان يقضي هذه الفتره اذا تاب الى الله سبحانه
إذا تلقى الصلاة في المكان تصح لما لك لا يقرا إن الرب من البيت قد صاحب أهل الإسلام وإذا لو استحل الزنا أو استحل شرب الخمر وكذب بالنهار ثم أتاه الله الوفاة فإنه لا يقرا فإن التدين لا يقرا وقد عاد أهل الهجة في غير السجود هذا غير منه التكابر فلا يقرا الصلاة بقرار ما هي عن الفرق عملا الاستفاضة في المستقبل وأن ما لا فلا يزال القرار فلا يستطيع
يقول هذا السائل والد من العزيز إنا نحب
الخير
إنا نحبك في الله وجزاك الله خيرا. أما السؤال فهو ما حكم أكل الدجاج المربى في مزارعنا لا سيما بعد القول أنها تتغذى على الدم والبودرة لأكل التخمير.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فيا أيها الإخوة في الله من المعلوم أن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان هذه عبادة التي خلق الناس لها، وبيان تفصيلها، وبيان ما أعد الله لأهلها من الخير والجزاء في الدنيا والآخرة، وبيان ما أعد الله لمن استكبر عنها وتابع الهوى والشيطان من العذاب وشديد العقاب. يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ليعلم ذو الألباب عظيم نعمة الله وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته من النعيم المقيم والفضل العظيم والدرجات العالية في دار الكرامة، فيسارع إلى مراهيه ويبتعد عن مناهيه ويقف عند حدوده يرجون ثوابه ويخشون عقابه سبحانه وتعالى. ويعلم أيضا أن يوم القيامة يوم عظيم شديد الأحوال، من تذكره وما بعده أعد له العدة، ومن غفل عنه هلك مع من هلك. ولهذا لما كذب أكثر الأمم بلقاء الله ولم يؤمنوا بيوم القيامة أطاعوا الهوى والشيطان وتركوا مسالك من قبلهم من أئمة الشرك والفساد والضلال، وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، ولم يسرعوا لدعاة الهدى ولم يستجيبوا لدعاة الحق وآثروا الهوى على الهدى وآثروا تقليد الآباء والأسلاف على ما جاءت به الرسل من الحق الذي لا ريب فيه. الرسل عليه الصلاة والسلام بعثهم الله لينبهوا الناس على هذا الأمر العظيم وليوضحوا لهم أنهم لم يخلقوا عبثا ولم يخلقوا سدى، وإنما خلقوا لأمر عظيم، لأمر عظيم وحكمة عظيمة ومعاد عظيم. من عرف ما خلق له واستجاب لدعوة الرسل واستقام على الطريق فاز يوم القيامة، ونجا من أحوال ذلك اليوم الشديد الأحوال. ومن كذب الرسل ولم يستجب لدعوة الحق هلك في ذلك اليوم العظيم وصار مع أصحاب الجحيم نعوذ بالله من ذلك. يقول الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله سبحانه خلق أصحابه ليعبدوه بطاعة أوامره وترك نواهيه، هذه العبادة. ثم طاعته وترك معاصيه عبادة، لأنها تؤدى بالذل والخضوع، والعبادة الذل والخضوع. تقول: على طريق محبج مذلل، قد رفعت الأقدام. ويقول البعير المحبج مذلل قد رحل وشد وذلل لركوبه والحمل عليه. فالناس خلقوا ليعبدوا ربهم ويذلونه ويشتكون لعظمته، مطيع للأوامر تارك للنواهي وقفنا عند حدوده سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لم يخلقوا عبثا ولا سدى ولا لأمر آخر ليأكلوا ويشربوا أو ليتنافسوا في هذه الدار أو ليعمروها بقصور أو بالأنهار أو بالنخيل والأشجار أو بغير ذلك من حاجات الدنيا وحضورها، وإنما خلقوا ليعبدوا ربهم الذي خلقهم ليعظموه ويؤمنوا بالآخرة ويعد لها عدتها. وما يسأل الله لهم في هذه الدار وخلق لهم من ولاء النعم من أنهار وبحار ومآكل ومشارب ومراكب ومساكن، كل ذلك ليعينهم بها على طاعته سبحانه وتعالى وليقيم عليهم الحجة. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هو خلق لنا هذه النعم والخيرات وسخرها لا عبثا ولكن ليستعين بها على طاعته لتقيم أوزانا ومن استعين بها على طاعته وأداء حقه تمت له السعادة وشكر نعم الله وأدى حقه وفاز برضاه وفي النعيم المعد لأوليائه. وينتهي الناس في مواضع أخرجها من كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم يوم القيامة يوم الجزاء والحساب ليعلموا أنهم صائرون إلى ربهم العظيم وأنهم مجازيهم بأعمالهم فالواجب أن يعدوا العدة وأن يحذروا التفريط والإضاعة. وبهذه الآيات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما يريدون يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن الذين ظلموا ذنوبا ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون وغيروا لمن كفروا من يومهم الذي يعدون. فنبدأ في نفس آخر الآيات على هذا اليوم وأن هذه العبادة التي خلقوا لها لهم فيها موعد يجزون عليها ويفوزون بعاقبة الإحسان ويبوؤون بعاقبة الإضاعة وعدم الإعداد. فيؤمن بأن الكفر من يومه الذي يعدون وما أعظم نعمة وحضرة من صدق بالله وآمن به واتبع ما جاء به فإنه يفوز بالنعيم المقيم والحفرة في السرور في دار الكرامة. وبعث الرسل لهذا الأمر ولقد جعلنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويتبعوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض انظروا كيف كان عبدة المكذبين. وما أرسلنا من قبلك من الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. واسأل أن أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فالرب عز وجل خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان هذا الأمر والدعوة إليه وتفاصيله وجزائره. وهكذا قال في كتابه العظيم كتاب من حكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم نذير وبشير. وأنزل بهذا الأمر العظيم حكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. قال عز وجل تنزيل كتاب لله العزيز الحكيم إن أنزل كتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. فينزل ليعمل به ليعبد الله وحده فاعبد الله مخلصا له الدين ألا تعبدوا إلا الله. ورأي الدال لأحمد فلها نهاية ثم يزيل ذلك اليوم العظيم الذي يجب الإعداد له بطاعة الله واتباع شريعته والابتعاد عن مسافته سبحانه وتعالى. ومن تأمل كتاب الله وتدبره عرف عظيم مشاعر هذا اليوم وأوجب له ذلك العباد للقاء الله بما يرضي الله عنه من طاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده. ونبه على الله سبحانه في أكثر كتابه أكثر آياته وما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام من الأحاديث ليحدث من هاته عن بينة ويحيى من هيئة عن بينة. يقول سبحانه في أعظم سورة وفي أشرف سورة وهي سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا يوم الدين يوم الجزاء والحساب. نبه عليه سبحانه وتعالى ليعد العاقل العدة لينتبه حمد نفسه جل وعلا وأثنى على آلائها لأنه رب العالمين وبأنه الرحمن الرحيم وبأنه مالك يوم الدين. فله الحمد سبحانه لكونه ربنا وإلهنا وخالقنا سبحانه، وله الحمد لأنه الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء وكان به رحيما وغضبه رؤوف رحيم سبحانه وتعالى، وله الحمد لأنه مالك يوم القيامة مالك يوم الدين الذي فيه الجزاء والحساب، فيه مجازاة الناس على أعمالهم من حكم العدل إذا محسن بإحسانه ومسيئ بإساءته أو يعفو، فهو مالك يوم الدين وهو مالك يوم القيامة هو الحكم العدل. فالواجب أن تكون هذه المشاهد العظيمة على ذلك مشاهد يوم القيامة، فهو سبحانه مالكها ومصرفها ومجاز الناس فيها بأعماله. يوم الدين هو يوم القيامة كما قال عز وجل وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ويقول سبحانه ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وأقسم على هذا سبحانه وبلغ لعباده ذلك بكتابه في مواضع كثيرة، وأمر نبيه أن يقسم على ذلك ويستنبئون فأحقنه قل إيه ربي إنه الحق. وقال ليس لك في الساعة قل بلى ربي لتأتينكم جعل من فهو لا يبعث قل بلى ربي لتبعثن. هذا اليوم له شأنه العظيم، ثم له شأنه أمر نبيه أن يقسم على مجيئه وجلات الناس فيه بأعمالهم، فجدوهم بكل ذي رب بعقل سليم، وجدوهم بكل مؤمن ومؤمنة الإعداد لهذا اليوم والحذر من الغفلة والإعراض ومجازفة الأمور. وفي نفس البقرة في أولها أشار إلى هذا سبحانه، قال وبالآخرة هم يوقنون، وهذا هو يوم القيامة. وعظم شأنه في آيات والحاقة ثم الحاقة القارعة ثم القارعة إذا وقعت الواقعة هل أتاك حديث الغاشية فإذا جاءت الطامة كبرى فإذا جاءت الصاخة فاليوم العظيم من على أسماءه لعظم شأنه. وهكذا في الأحاديث نبه على ذلك سبحانه عليه الصلاة والسلام، ذكر ذلك في أركان الإيمان في سؤال جبرائيل عليه الصلاة والسلام لما سأل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والخلاصة والبعث الآخر، فهو من أصول الإيمان لا بد منه، ومن أنكره ولم يؤمن فهو من أكثر الناس وأضلهم، ومن تساهل به وعرض عنه وغفل عنه وقع في الخطر العظيم. فمعدادنا وكونه على بال المؤمن يعظم الأسباب في اجتهاده بطاعة الله واستقامته على أمر الله ومرضه عن معاصي الله. عز وجل زعم من هؤلاء الا يبعث قل بلى ربي لتبعثون ثم تنبؤون بما عملتم تخبرون بما عملتم وذلك على الله يسير. فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير. ثم يقول سبحانه يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التقابل. فهل هناك ربط اعظم من ان يكون هذا الى الجنه وهذا الى النار؟ وهناك ربط اعظم من هذا اليوم أن تكون مع أهل النار غيرك إلى جنة، وقد يكون ذلك الغير ابنك أو خادمك أو من تستغيره في الدنيا هو إلى جنة وأنت إلى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أعظم غبن، ليس هناك أبدا من هذا أن تشافى إلى النار بأعمالك السيئة، وأن يشافى فلان وفلان وأنت تعرفهم، وأن قد تعدهم من خدامك وقد تعدهم من الفقراء الذين لا تبالي بهم، هم إلى الجنة والكرامة بأعمالهم الصالحة وتقواهم لله وإهدارهم لهذا الجنة، وأنت بكبرك وإعراضك وغفلتك وإن كنت أميرا أو كبيرا تشاق إلى النار. هذا هو الرب الحظيم، يوم يجمعه يوم الجمع ذلك يوم التقابل. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا وكفر سيئاته ويدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدوا فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. لأنهم كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها بئس المصير. فالإيمان بالله واليوم الآخر أصل عظيم، أصلان عظيمان من أصول الإيمان من أصول هذا الدين، من أتقنهما واستحضرهما قدم عليه وجهل نفسه لله واستقام على أمر الله وابتعد عن مساكنه سبحانه، ومن غفل عنهما أعطى نفسه الهواه وخسر غاية الخسران وباء بعظمه الندامة. قال تعالى: فأما من طغى وهذا حياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فلك على الهاوي أن يذكر ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. كمن لاحظ هذا اليوم وما فيه من الأهوال وما يحصل للناس فيه الشدة العظيمة والأهوال الكبيرة وما يوصل من الميزان وما يوزع من الصحف، هذا يلقى كتابه بيمينه وهذا يلقى كتابه بشماله، وهذا يحكم ميزانه بالحسنات وهذا يحكم ميزانه بسبب كثرة السيئات، وهذا الى الجنه وهذا الى النار. من تذكر هذا اليوم اعد له عدته. وصيتي لنفسي ولكل مؤمن ولكل مؤمنة الإعداد لهذا اليوم، وأن يكون على ذلك أينما كنت، وأن تؤدي الحق الذي فرض الله عليه عن إخلاص وعن صدق وعن متابعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقف عند حدود الله ترجو ثوابه وتخشى عقابه، وأن تحذر غفلة عن الله وعن دينه، وأن تحذر طاعة الهوى والشيطان، في الصحيح صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: كن في الدنيا كأنك رفيق وعاقب وصديق، كن في الدنيا كأنك رفيق وعاقب وصديق. المعنى أعد الحنة، أعد العدة لآخرتك. فالغريب هو أعلى السبيل إنما يحتمل بذلك الذي يوصله إلى مراده، وأنت مشاهد، أنت في هذه الدار مشاهد، والنهاية يوم القيامة. والقبر ليس هو المقر الأخير كما يعبر بعض الناس المقر الأخير، لا، ليس هو المقر الأخير، ولكنه مرحلة مرحلة، والمقر الأخير بعد ذلك. ولهذا سمى الله الموت جاره القبور، لا سمى نهاية، قال: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، جاره، والمقابر هي المقابر، المقابر هي المقابر الأخير، ولكنها مرحلة، بعدها الجنة أو النار، بعدها تنقل إلى منزلة ومن هذا المكان إلى أحسن مكان أو إلى أخبث مكان. هل هذا التكاثر حتى زرتم المقابر؟ فلما زرار القبور، زرار القبور منهم لا تكون رقابه ومنهم لا تكون رقابه. فالاولين ذاكروا قديما لهم رقابه طويله، ومن يموت من اخر الناس عند قيام الساعة يقامه قليل. ومقصود أنه مرحلة وليس في وقعهم أخيرا، لن يقوموا مرحلة في هذه الدنيا إلى ما بعد ذلك من أهوال يوم القيامة ثم الجنة أو النار. والفضل إما أن أحمد في أهل الجنة وإما هو في فضل الله. الزائر يقولون سوف يجد مقدمة عمله من خير الوقت مرحلة إلى الآخرة يجد فيها العبد مقدمة أعماله إن كان من أهل السعادة وجد شيئا من النعيم والخير وفتح له باب الجنة وفيه من ريحها وطيبها ونعيمها والسعادة صبره حصل من الخير العظيم ما لا يعلم كماله حقيقته وكماله من الله سبحانه وتعالى. ومن أعرض عن أي الآخرة وكذب بها ولم يعد له عدة صار قبره أول منازل عذاب وهلاك وما أعد الله لأمثاله من العقاب والشدائد. والعاصي بين ذلك من انتقل من هذه الدار إلى القبور وهو من العصاة لا معلمين ظلما ولا مع الكفار فله حال أخرى له حال أخرى ويقال له ذو شائبتين فلم يكن عليه خلص وليس مع الكفار خلص ولكنه بين ذلك فقد يعفى عنه ويتعب من المؤمنين فيما أعد الله له من الكرامة على قدر أعماله فقد لا يعفى عنه يناله من العذاب في قبره والشدائد بقدر أعماله السيئة. وهكذا يوم القيامة له نصيبه من الأخوال والشدائد على قدر أعماله السيئة إن لم يوب عنه. ثم بعد ذلك إما أن يوصل إلى الجنة معفونا عنه وإما أن يوصل إلى النار فيعذب على قدر معاصيه التي مات عليها. ثم بعد ذلك إلى الجنة لكونه مات على الإسلام والتوحيد. فالمقابر ليست مرحلة أخيرة ولكنها مرحلة قبل الأخيرة. فالواجب على كل مكلف من الرجال والنساء أن يتقي الله وأن يؤدي العدة لهذا اليوم العظيم وأن يجتهد في أداء ما يجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه والوقوف عند حدود الله والجد في ما يطلبه من الله ويباعده ويرضه فسوف يسعد غاية السعادة ويرفع غاية الفرح إذا لك ربه مؤمنا متقيا كما قال عز وجل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك فتحا فقل أقيم إنه كادح آمن وقل أقيم فتحا ومنادي ربه أيضا كما قال عز وجل اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه قال من كان لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فالعبد ملاقي ربه. الواجب ان يحجر الفتح وان يعرف فتحه فالفضل يرضي الله فالفضل ما جاء به النبي وحفظ عليه الصلاه والسلام فهو ملاقي فتحه الفاتح ملاقي فتحه. فإما أن يفتح أنا يرضي الله وإما أن يفتح ما لم يصف الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك فتحا فقل العبد فإما من يفتح كتاب رب يمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسيرا. وأما من أوتي كتابه وراء ظاهره وراء ظاهره فسوف يتركه وراء أسلى سعيرا. الواجب الحذر وأن تحسن الجرح وأن تجد فتحك بكلام الله وكلام رسوله. انظر إن كان فتحك لا ترضى أمر الله وإذا تبقى شرح الله فاحمد الله واستقم على هذا الفتح وجاهد نفسك. والله سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أما إن كان فتحك يخالف أمر الله فيوافق طاعة الشيطان فذات بالتوبة منه والإصلاح والرجوع إلى الله عز وجل، والله يتوب على التائبين. كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويجب عليك أن تحاسب نفسك وأن تنظر ماذا قدمت لآخرتك. حاسبها دائما في ليلك ونهارك في جميع صرفاتك، لا تغفل. فإذا رأيتك أنك قد أحسنت وأخذت في العباد الصالح وجعلت نفسك لله، فاثبت واحمد الله على ذلك، وسأله التثبيت والإعانة، واستمر على الخير وصابر على ذلك، واحذر قطع الطريق، احذر قطع الطريق الذين يصدونك عن الخير ويدعونك إلى الباطل، واستعن بالله على ذلك، واصحب الأخيار واسلك في طريقهم حتى تلقى ربك. وإن كنت قد اقترفت سوءا وحتى عن الصواب فبادر بالتوبة. هذه فائدة الحساب، هذه فائدة النظر في أعمالك. فإذا عرفت أنك قد فرطت وخضعت وتساهلت وركبت بعض ما يغضب الله عليك، فبادر بالتوبة، بادر بالإصلاح. ولا في هذا المسلمين إلا به غار ولا فيه صراط صلحوا إلا به. وأن يوفق الجميع للاستقامة على دين وتحكيم شريعته والتحاكم إليها والثبات عليها حتى نلقاه سبحانه. إنه صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أحباب الكرام، قام مركز الدعوة والإرشاد بالطائف بالتنسيق مع الجهات المختصة في عمل جولات للفرق في القرى التابعة لمنطقة الطائف، والتي أيضا تتبع مركز الدعوة والإرشاد في الطائف، وسبق الإعلان عن ذلك. والهدف من هذه الجولات هي الدعوة إلى الله عز وجل، لأن لنا إخوان لنا في القرى يفتقرون إلى كثير من العلم. وقد سبق لنا أن ذهبنا مع إحدى هذه الجولات إلى منطقة ما، فالله لقد رأينا الحاجة ماسة جدا لتعليم هؤلاء الناس. ومن هذا المنطلق وعملا بقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فليس كل قول أو عمل يقبل، ولكن إذا كان القول أو العمل خالصا لوجه الله عز وجل، صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو العمل الذي يقبل. وكما قال أحد السلف في قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصلحه. أي أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، صوابا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو المبدأ الذي سنسير عليه إن شاء الله تعالى. وهذه الجولات تفتح أبوابها لطلاب العلم وممن يجد في نفسه الكفاءة ليبلغ كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لإخوان له في قرى الطائف أو القرى التابعة لمنطقة الطائف. فهم الله أحوج إلى حديث يسمعونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أحوج إلى آية يفهمونها ويتدبرونها ويعملون بمقتضاها. ولهذا قبل أن نبدأ بالأسئلة مع فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا وأثابه وجعلنا وإياه من السابقين إلى الجنة، أريد من فضيلته جزاه الله خيرا أن يبين أهمية هذا الموضوع، فلطالما حاولت أن أعطيه حقه ولكن نظر لقصر علمي وفهمي في هذه المسألة، فأحببت أن أسمع ذلك من فضيلة الشيخ وأن يقدم المصحف والإرشاد كما عودنا دائما إلى إخواننا ممن يجدون في أنفسهم الكفاءة وممن يجدون في أنفسهم الرغبة في التنافس في عمل الخير وفعل الخير وتحذير الناس عن المنكرات التي غافوا بها إلى الآذان إلا ما رحم الله عز وجل. فجزا الله الشيخ خير الجزاء وأريد أن نسمع ذلك منه جزاه الله خيرا وأن يعطينا من نصحه وإرشاده لنا، فكلنا إن شاء الله آذان طاغية، ونسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا كلها خالصة الوجه الكريم على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
صراحة خيرا، نعم، والمقصود التوحيد
وإلا في الحقيقة أن شيئا قريبا من أمر الآخرة سوف يبلغهم عليها. يجدون بالمؤمن أن ينافس في هذا الخير وأن يرخص فإن صار خير الدعوة إلى الله في بلده وغيرها. وقال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه الإثم مثل أخر من تبعه، لا ينقص من أعمالهم شيئا. فليتقي الله وليحرص على الدعوة والخير وتبليغ الخير، وليحذر أن يكون ذات إلى الشر والبدعة والفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رزق الله جميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا إعلان من المركز الصيفي بجامعة أم القرى، تقام محاضرة لسماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله بعنوان فضل طلب العلم، وذلك يوم الأحد القادم بعد صلاة العشاء بمقر المركز الصيفي بجامعة أم القرى بكلية التربية بشار إن شاء الله تعالى. أما الأسئلة فكما ترون أيها الإخوة كثيرة جدا، نحاول أن نستخدم بعضها على قدر ما يسمح وقت سماحة الشيخ. السؤال الأول يقول: بمناسبة هذا اليوم، فقد قمنا منذ الفجر إلى الآن ما يسمى بالنزلة التوجيهية أو اليوم المفتوح، فهذا شخص يسأل سماحة الشيخ يقول: هل لا يقام في هذا اليوم من إلقاء الدروس ونحوه من الصباح إلى المساء له أصل من الشريعة أم بدعة مع الدليل والتفصيل، لأن بعضهم أنكره؟
لا شك أن التحية الخاصة ودعوة الناس إلى يوم معين تقام فيه المحاضرات والدورات أمر مطلوب شرعا، لأنه ليس كل يوم تمكن الناس في الاجتماع، وليس كل يوم ينفع المتعلم الناس في الاجتماع، وليس في الأوقات مناسبة لكل واحد على حد سواء. فإذا اختير يوم مناسب أو وقت مناسب لمحاضرة أو ندوة فلا بأس بذلك، ولم يزل السلف على هذا ولو أعلم عنه، فهو الذي تكلم بحب الله وغيره لأن لا يسأل، وكان مسعود يعظه كل حديث، فقالوا له: لو جئتنا قال إني خاصة أعرض عليكم. وفي بعض الأيام كتب الناس عليه الصلاة والسلام يوما كاملا، والسبب في ذلك الله أعلم أنه تحرى ذلك اليوم لمناسبة دعت إلى ذلك، فخرجهم وصلى إلى الظهر، وبدل صلى الظهر إلى العصر، وبدل صلى العصر إلى غروب الشمس عليه الصلاة والسلام. ذكره بهذا اليوم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، يوم لا يحج ولا حفظ ذلك من حفظ ونسي من نسي. وتحري الأيام المناسبة والأوقات المناسبة لا يعظم الأقيدة ولا سمعوا بدعة في شيء، لا بد من أوقات تناسب الناس يعلمون فيها وينشدون فيها إلى ما يلزمهم من الحق، وإذا ما يحرم عليهم حتى يكونوا على بينة وعلى بصيرة مع التحري ونتاسبها المناسبة التي بلغنا فيها، لا دائما ولا في بين وقت واخر حتى لا يسألوا. نعم.
يقول السائل: شخص يدرس في المانيا ويواجه مشكله، وهي ان اذان المغرب عندهم الساعه 10 والعشاء الساعه 12 والفجر في الساعه 3، ونظرا لقصر المسافه بين اذان العشاء والفجر وانشغاله بتحصيل العلم في الصباح، فهل يجوز له ان يجمع المغرب مع العشاء جمع تقديم حتى ينام فتره كافيه من الليل؟
المسألة التي أقضينا من جانب العشاء ونصلي هذه وقتها وهذه وقتها، ونستعين الله على مهمات الطلب، لأن جهة من يكون لمرض أو سفر أو لا يلحق بذلك كالمستحارة، هذا ليس من هذا القسم. وواجبا أن تكون الدروس على الوجه الذي لا يكون يناسب ما استطاع، ويقدم طاعة الله في الجزء الذي تجب فيه الفريضة ولا تفاته على الدروس. أما يخضع العبادات للدروس فلا.
يقول السائل: نلاحظ انتشار عادة التدخين في الدوائر الحكومية، مع العلم أنه صدر بذلك قرار يمنع مثل ذلك، فما توجيهكم حيال هذا الموضوع؟
لا أعلم أنه صدر تدخين وتعليم من وجود طرح التدخين وأن يقصر في الدوائر، ولكن معلوم لما التعليمات والانذارات اذا لم يفهمها فهولة ما يكون تنزيلها على وجه الاسماء. ان الله يظهر السلطان ولا يظهر القران. الواجب على ولاة الامور ان يشربوا التعليم بالعقوبه، فاذا جاءت العقوبه جاء الالتزام بالاخوه، واذا كان لا عقوبه فانه يقع التفريط والتشاؤم. لان من امر الاقل فسال بالقدر المعروف. والله شرع الحدود والعقوبات من سته، وهو احكم الحكيم وطابع على كل شيء سبحانه وتعالى، فجعل حد الزنا وحد السرقه وحد قطاع الطريق وغير ذلك تواضع وتواجد عن الصلاه وكذلك. وهكذا تعزيرات يجب ان تقام لما في عنوان الرفع في التدخين وغير التدخين، ثم لا يترك للزواج والتواضع بالنسبه الى من لا يفهم الله بذلك ولا يعتقد تحريره او يتساهل، يعتقد تحريره ولكن يتساهل يضع في نفسه ويضع في ايمانه ويحتاج الى ذلك يتابع الى من يرجعه عن هوى نفسه الضاربه.
يقول السائل: ما حكم ختان الاناث من المواليد وكيف السبيل الى ذلك، حيث ان هذا غير منتشر في المجتمع ويندر وجود من يحسن ذلك؟
الختان سنه من الرجال والنساء ومن حق الرجال اخر، ولزم بعض اهل العلم وغير الامور سنه مؤكده من حديث الصحيح لغه الخمس والختان والاستحباب والاستفسار والنور والرفق على بعض. فتختل المرأة يأتي شيء من ربها قريب لا ينهك فضلة الذكر من لحمة البشر أو الرقيق يؤخذ منها قريب. فالسنة تعود ذلك إذا تيسر من محسوب ذلك من الرجال أو النساء فلا بأس، والسنة تعود ذلك في حال صغرها. وإذا تيسر أن يقوم بذلك النساء كان ذلك أرفق وأكبر وكان الصغير.
يقول السائل: ما حكم تحية المسجد وما هي الصيغة الصحيحة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة والسلام عليه؟
تحية المسجد سنة مؤكدة في جميع الأوقات حتى في أوقات النهي على الصحيح، الظهر بعد العصر وقبل الصبح، فليس له أن يجلس حتى يؤدي هذه ركعته، هذا هو السنة إذا كان على طهارة. في لماذا تحية
هذه
السؤال؟
وما هي
الصيغة
الصحيحة التي وردت
عنها؟ أما الصلاة عليه الصلاة والسلام فهي معروفة بالأحاديث. فتراها عند قوله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذلك في الأحاديث الواردة في الصلاة فقد ذكر أهل العلم ونسقوها حديث كامل عمر وحديث أبي هريرة وحديث أبي حماد الساعدي وحديث أبي مسعود الأنصاري أجمعوها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، واجعل بقيامه ألف سبحانه. إذا صلى المؤمن بنوع منها ما صح عنه صلى الله عليه وسلم فقد حسن المطلوب، وكان هذا في الصلاة وخارجها. لكن الصلاة يجب أن تؤدى هذه الصلاة في الشهر الأخير أن جاء من العلم وقال أخرون أسنة والقول بأنها راضي وقال قوي لأنها سؤال أبي الله عليه الصلاة والسلام في التسعة الأخيرة قبل الدعاء، ثم يدعو بعد ذلك: استعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القمر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن لم يتيسر ثم يسلم. أما التسعة الأولى فلا سؤال ما تكفي. واختلفوا واختار عليها البشرى أن تشرع التسعة الأول، والأرجح أنها تشرع رجح وصحى بلا وصلى في الشهر الأول ثم من هذه الثالثة قبل الدعاء. وإذا اختصرها كما اختصرها الحديث في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الأحاديث صلى الله عليه وسلم عليه اللهم صل على محمد وسلم عليه الصلاة والسلام فلا بأس بذلك، لحصول المفهوم من قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإذا جاء بها كاملة كما جاء بالحديث فما لك أفضل، ولكن لتردد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الى حديث عند الروايه يختصر الناس على اقلها باختصار الوقت. نعم.
بسم الله. الله الرحمن الرحيم. يقول هذا السائل: سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم حين يقترف الذنب لا يكتب من قبل الملك الموكل بذلك إلا بعد 6 ساعات، فإن استغفر لم يكتب، فما معناه؟ وهذا الحديث رواه الطبراني، وهل هو حديث صحيح؟
لا أعلم ولا أعلم ولا أعلم صحة هذا الحديث، إنه من القديمة الشرعية أن الملك يكتب لمن حصل له سيئات، فإن كان من سيئات لعفى الله عنه، وإلا لقد سيئة في كتابه.
يقول هذا السائل: الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، وقد أغلق كما تعلمون وفتح في هذه الأيام في مثل بلاد الإخوان وغيرها، وأحدث نفسي به مع أنني متفرغ عن الشواغل ولدي استطاعة، وأجد بعض طلبة العلم. يقدحون في صدق نية المجاهدين هناك، فأرشدوني.
هذا اللي يقدحون في صدقهم فلم يقدر، فإن الإسلام إليه جهاد في محل الله، جهاد صالح، جهاد عظيم، وجهاد يحدث عدو وأكثر عدو، ولا ينبغي أن يتساهل في هذا، ولا يفكر أن يطلق مفكتين ويسيء إلى الظن، والجهاد معه الحق واجب الجهاد معهم، واجب تشجيعهم ومساعدهم بالمال والنفس، وانتهوا كلام غيرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم واسرتكم. ليس الله الجهاد معهم، هذا حلو عظيم، هذا الجهاد الذي قال عليه السنين في داخل المسلمين ضد اليهود، جهاد عظيم كما نصح الله امته، وهذا الجهاد في كل مكان في افريقيا او غيرها ضد المسلمين من الشيوعيين ودعاة النصرانيه والإباحية والغزلية، كل من جهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ومحاربة الكفر في أي مكان هو جهد شرعي، ولا ينبغي التثبيت عنه ولا الإرجاء، ويجهدون يكون معي مجاهدين الصادقين، لكن يجاهد نفسه ويصلح النية ويصلح أخبار الله، وإن هو يشبه إخبار الله عنه وعدا أو تقصيرا أو معصية يشبهه ويجهده ويدعو إلى الاستقامة في الجهاد والبعد عن المعاصي.
سماحة الشيخ، ما زال بعض طلبة العلم يشككون في الصلاة في هذا المسجد، مسجد عبد الله بن عباس، وأن سبب عدم صحة الصلاة فيه أنه بني على قبور، فنريد الفتوى الفاصلة في هذا الأمر.
هذا يشككون وذلك غلط كبير وشبه عليه بما لا ينبغي ان يتقى به طالب العلم، فمسجد راعي ولاه الامر نفس الامور وافرادها منه وتوسعته عن جهاد صالح وصدق وواضح وصدق من العلم، لا ينبغي ان يشكك في ذلك، وهذا جواب ابي شيخ رحمه الله وعلي العلماء الذين وافقوا على الغالب وراءه عن التوسع، فلا ينبغي لعاقل ان يشكك في ذلك ويزعم انه محل ظهور او انه مقبره، بل هذا باطل ولا يملك احد يقول ذلك، فاذا هدي الاجتهاد والتحري في ولاه الامور من العلماء في شيء من الاشياء وجب اخذ الاراء السنيه، ووجب ترك المحاربه وترك التشبيه والتلبيس الذي يضر الناس ويثبت على الحق ويقطعه بالباطل، هذا كلام لا ينبغي ان يقال. مسجد المستقيم وصلاة المستقيم وصحيحة والحمد لله.
سماحة الشيخ، تقدم إلينا شاب يريد الزواج وهو رجل في بنك ربوي، فهل نزوجه؟
ينبغي التعليم في هذا المريض أن يتوقع عليه أن ينتقل إلى عمل آخر، لأنه يقع عمل الملوك هذا ينبغي فيه، رسول الله جاء فيه ربا وموكلا وكاتبا وشهيدين، وقال عن سواء فهو من المعصية، فما كان في ذلك حرام، فلا ينبغي للعاقل أن يقطع عمله الذنوب، ومن كان في حرم الغابة ينبغي أن يتوسل في حرمته، وأن يزوج لأنه يشفع لزوجته الربا الحرام، فينبغي أن يتمسك بأفضل علم من أي جهة نجد كافر إذا كان له شبهة ويستحيل له حرم الله، لكن الذي أصل شبه الناس أولى وسلاس وبشريم فإن أنواع المعاصي أولى. لا
يقول هذا السائل: هل صحيح أن أرواح الأموات والأحياء تتقابل في المنام؟ فذلك ما ذكر في كتاب الروح لابن
القيم.
على الدم والبودرة بأمر التسميم.